بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا إياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما زلنا مع هذا الكتاب الماتع، كتاب الأدب المفرد للإمام العالم الرباني محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى الشيخ يعني أراد أنه يكون الدرس قبل الأخير في هذا الكتاب الرائع، وما يتعلق بأداب النوم. وما زلت والله أحبابي كلما قرأت في هذا الكتاب وأشرح هذا الكتاب، كلما يعني فعلا ازداد حبي لهذا الدين الذي لم يترك حال ولا موقف ولا شخص ولا زمان ولا مكان إلا وقد جعل له أدب، إلا وقد جعل له أدب. عايز تنام، هذا النوم له أدب. وبالفعل والله لقد أحسن اليهود، يعني هذه المرة أحسن فيها اليهود لما قال له حذيفة: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى أداب قضاء الحاجة علمها لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. وصدق أبو الدرداء عندما قال: والله ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وقد جعلنا فيه علما أو منه علما. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أدب من أداب النوم، مع أداب النوم، أدب من الأداب الإسلامية العامة. الشيخ ما شاء الله جعل عدة أبواب طيبة جدا. تعالوا مع بعض كده نرتب أفكارنا سريعا، ونحاول بقدر المستطاع كده ان احنا نلخص هذه الادب. الادب الاول طبعا انا كعدت في كل درس، انا لا اقتصر في ترتيب الدرس على الكتاب، ولكن انا دايما بضيف عليه اضافات كثيرة جدا بحيث ان شاء الله تكون نافعة. يعني الشيخ ذكر في اداب النوم مثلا 20 حديث 25 حديث، انا بزود لكم كمان 10 15 20 حديث، بحيث يبقى احنا شرحنا الكتاب وفي نفس الوقت اخذنا كل ما ورد في هذا الباب من احاديث واثار، بحيث تكون ان شاء الله نافعة عليكم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. الأدب الأول، الأدب الأول من الأداب لمن أراد النوم أن يتوضأ. أن يتوضأ لما تيجي تنام، حاول بقدر المستطاع أن أنت تكون نايم على وضوء قبل ما تنام تتوضأ. وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، حديث البراء بن عازب. وعند أحمد، وده بقى يعني حد يقول لي: طب إحنا ليه نتوضأ قبل ما ننام؟ الوضوء قبل الصلاة، الوضوء قبل قراءة القرآن، ليه نتوضأ قبل ما ننام؟ هو أكيد أكيد لها فضل طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بشيء إلا ومن ورائه خير أو نفع عظيم لنا. عند أحمد، ويمكن بعضك اسم الحديث ذا الأول مرة، عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، نايم لما راح نام اتوضأ وهو نايم طاهر وبدأ يذكر ربنا، وهيأتي الآن باب الأذكار اللي هتقال عند النوم، ذاكرا لله طاهرا فيتعار من الليل. يتعرف من الليل، انتوا عارفين الواحد بيبقى نايم مثلا متغطي، فمره واحده يتعرف اللي حافظ شال من عليه فيقوم فينتبه، فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه. فالوضوء قبل النوم هو سبيل لدعوه مستجابه ربنا عز وجل يعطيها لك. حاجتين في عندنا هنا: فعل شرط وعندنا جواب شرط. فعل الشرط انك تنام طاهر متوضأ على ذكر الله عز وجل، تكون النتيجه مش هتقوم عينيك تفتح كده بالليل ولا حاجة فتسأل ربك عز وجل مسألة من أمر الدنيا من أمر الآخرة إلا أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها. الأمر الثاني، الأدب الثاني من الأداب المتعلقة بالنوم، وده باب ذكره الشيخ رحمة الله عليه، فقال: باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. إن من السنة لما تيجي تنام تنفض الفراش بتاعك قبل ما تنام. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. يبقى لابد الوضوء، نفض الفراش، نفض الفراش، ثم بعد ذلك يعني كيفية النوم، كيفية النوم. ينام الإنسان على يمينه، ينام الإنسان على يمينه واضعا يده تحت خده، واضعا يده تحت خده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما الشيخ باب باب فقال باب يضع يده تحت خده. وذكر في حديث البراء بن عازب كان النبي إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. عايزين برضو ناخد بالنا من حاجة هنا، بعض الشباب أو بعض البنات بيحب ينام على بطنه. هو السنة طبعا انك تنام على جنبك اليمين، ثم بعد ذلك تقلب على اليمين، تقلب على اليسار، تقلب على ظهرك براحتك، كما سيأتي الآن. ان الانسان منا اذا رأى رؤية تزعجه فلينفث سلاسا وليستعذ بالله وليتقلب، يتقلب على الحال، كان على اليمين يبقى على الشمال، كان على الشمال يبقى على اليمين. هنعرف الآن ان النوم على اليمين هو السنة في البداية، بعد ذلك بدأ الإنسان يتقلب ما فيش فيها مشكلة، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم على عن نوم الإنسان على بطنه، لما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. والشيخ بوب بابا فقال باب الضجعة على وجهه، الضجعة على وجهه، نحن ينام على وشه اللي هو ينام على بطنه يعني. وذكر في حديث رقم 1187 عن ابن طخفة الغفاري أن أباه أخبره أنه كان من أصحاب الصفة قال بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني فحركني برجله وقال قم هذه ضجعة يبغضها الله سبحانه وتعالى. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد منبطح على رجل في المسجد منبطحا لوجهه فضربه برجله وقال قم نومة جهنمية، دي نومة أهل النار والعياذ بالله. فدي كيفية، أنتوا عارفين أن ربنا عز وجل قال يوم يسحبون في النار على وجوههم، فهو نايم على بطنه وبيتسحب على وجهه، فدي نومة أهل النار. فالنبي قال ما ينفعش ان احنا ننام هذه النومة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه نومة يبغضها الله سبحانه وتعالى، ان هذه نومة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. اذا هذه نومة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، نومة يبغضها الله كما في رواية، وهذه ضجعة اهل النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ننام النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا عدة حاجات كده مهمة جدا لابد ان احنا نتقيد بها او ان احنا نعملها، نظرا طبعا ده زيادة لتأمين البيت او لتأمين المكان، سواء من الأضرار او من الشرور او من الشياطين وغير ذلك. لذا كمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه امرنا ان احنا اذا اردنا ان ننام ان نطفئ النار وان نطفئ السراج وان نغلق الابواب. ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. الشيخ ذكر باب فقال باب اطفاء المصباح، باب اطفاء المصباح. فعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغلقوا الابواب، ويريد بس نركز، اغلقوا الابواب واوقوا السقاء، واوقوا السقاء واطفئوا المصباح. ثلاث حاجات، ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها. طيب اغلقوا الابواب ليه؟ ده مزيد من التأمين. وقال لنا في رواية فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الشيطان لا يفتح، الشيطان لا يستطيع أن يفتح باب مغلق، فلما تيجي تنام قفل عليك الباب. وأوق السقاء، لو عندك يعني المكان البتاع اللي كانوا يحطوا فيها المية واخد بالك، النبي يقول اغلقها، ولو عندك إناء غطيه. ليه؟ ثبت في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوقوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يترك سقاء ليس عليه وكاء ولا إناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من هذا الداء. يبقى النبي يقول لنا ما تيجوا تناموا أول حاجة أغلقوا الأبواب علشان الشياطين، تاني حاجة الأنية والكلام ده غطوها علشان الأمراض اللي بتنزل في هذه الليلة. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن احنا نطفئ كمان المصباح. طب ليه نطفئ المصباح؟ المصباح في زمانهم كان عبارة عن الزيت والطالع منه الفتيلة، والفتيلة بتتولع نار فكانت بتنور، فإحنا ليه نطفئ المصباح زي ما النبي قال؟ فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، الفتيلة اللي هي موقدة نار، فذهبت الجارية تزجرها فقال النبي دعيها، فجاءت بها، جاءت بالفتيلة فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترقت منها مثل موضع الدرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل هذه أي الفأرة على مثل هذه أي الفتيلة حتى تحرق عليكم بيوتكم. يبقى النبي هنا قال أغلقوا الأبواب وأطفئوا المصباح، ده علشان الشياطين. وأما إوكاء السقاء وإكفاء الإناء أو تغطية الإناء فده كله من باب الأمراض اللي بتتنزل في هذا الوقت. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا النبي أكد عليها قبل النوم، قال الشيخ باب: لا تترك النار في البيت حين ينامون، لا تترك النار في البيت حين ينامون. وده زي كانوا بيستدفئوا زمان بالنار، كانوا بيستدفئوا زمان بالنار، فممكن واحد يكون يوقد نار أو واحد عنده دفاية من النار بتحط فيها خشب وتوقد نار وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركون النار في بيوتكم حين تنامون. وقال عمر: إن النار عدو فاحذروها. فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت. وذكر الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم فإنها عدو. وفي رواية عن أبي موسى قال: احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما تركش صغيرة ولا كبيرة في الأدب من الأدب إلا وذكرها. فبيقول لنا إيه؟ قولوا أبو موسى: احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل، فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. نمتم طفوا النار. يبقى إذن قبل ما هروح أنام، النبي صلى الله عليه وسلم علمني أولا إطفاء النيران، إطفاء المصابيح، لو في عندي باب لابد أنه يغلق، لو في عندي إناء لابد أنه يغطى، لو في عندي سقاء إزازة مية لابد أن هي تتغطى. ده واحد، ده كله ليه؟ علشان تأمين هذا البيت. كذلك أيضا النبي علمنا أن الإنسان مننا إذا أراد أن ينام، غالبا الإنسان مننا بيأكل وبينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب جديد، فقال إن محدش فيكم يروح ينام إلا بعد ما أن يغسل يده غسلا طيبا، وبخاصة إذا كان الأكل في دسم، في لحمة، في 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 بط، في زفر، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب. فإذا كان الأكل في دسم النبي قال لابد إن هو إيه يغسل. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده باب بواب الشيخ، فقال: باب من نام وبيده غمر، الغمر اللي هو الدسم اللي هو بيسموه الدهن يعني، من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا ينومن إلا نفسه. بعض أهل العلم قال إن ده من الشياطين، الشياطين بتأكل هذا الكلام. وبعضهم قال إن الدسم ده بيجمع الأمراض وبيجمع الأوبئة وبيجمع الجراثيم، فبالتالي يصاب الإنسان بالأذى وبالمكروه. لذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا جماعة الأداب وصلت عندنا حد إيه، ولعل ربنا عز وجل يقيد أحد العلماء الصالحين الربانيين العلماء أنه يبدأ يبحث في هذه الأحاديث وفي خطر هذه الأحاديث على الإنسان إذا لم يتقيد بها، وتكون ما شاء الله من الإعجاز العلمي في السنة. وفي حديث أبي هريرة: من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يبقى إذن أنا تأمين البيت من الأخطار زي النار، تأمين البيت من الشياطين زي إغلاق الباب، تأمين البيت من الأمراض بتغطية الأنية، تأمين جسد الإنسان وذلك عن طريق غسل اليد. مش كده بس، الإنسان مننا لما يجي ينام أكيد الشياطين بتحيط به والكلام ده، وممكن يعني تجعله إن هو يرى منامات مفزعة والكلام ده، فديننا جعل أيضا سنة من السنن التي بها يحفظ هذا الإنسان. يا ترى ما هي هذه السنن؟ هي مسألة سنن الأذكار والآيات والمعوذات التي يقرأها الإنسان عند نومه. نبدأ أولا بالآيات التي تتلى عند النوم، منها أولا حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. فقل هو الله أحد والمعوذتين. من ذلك أيضا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه قيام الليل، إزراع عليه قيام الليل. قيل كفتاه من كل شر، قيل كفتاه من الجن والشياطين. كذلك أيضا قراءة آية الكرسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وده طبعا كان من كلام الجن لأبي هريرة، فالنبي أقر هذا الكلام وقال لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. كذلك أيضا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا برضو قراءة كل يا أيها الكافرون، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فقرأ بكل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء. يبقى إذن هذه آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها. كذلك أيضا كان في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص عليها قبل أن ينام. لذا الشيخ بوب بابا فقال باب ما يقول إذا أوى إلى فراشك. أنت تقول إيه إذا أويت إلى فراشك؟ فعن حذيفة كان النبي إذا أراد أن ينام يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. كذلك أيضا من حديث أنس كان النبي إذا أوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كم من لا كاف له ولا مؤوي. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل السجدة. تخيلوا معي سورة الإسراء، سورة السجدة، سورة تبارك، سورة الزمر، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، المعوذتين، مع الأذكار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها. يعني حتى النبي هو بينام قلبه مربوط بالله، قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى. وأنا مش عارف الناس دايما تقولوا، بيقولوا أنا دايما بقوم من النوم مفزوع طب انتوا فين من الكلام ده؟ انتوا فين من التحصينات دي كلها؟ وثبت عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اوى احدكم الى فراشه فليضجع على شقه الايمن وليقل باسمك اللهم وضعت جنبي، فان احتبست نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان صلى الله عليه وسلم ايضا اذا اوى الى فراشه ينام على شقه الأيمن ويقول اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا منجا ولا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فمن قالها في ليلة ثم مات مات على الفطرة. فمن قالها في ليلة ثم مات مات على الفطرة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات والأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي أذى، من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. يا الله، كل ده يا رسول الله. دي القلوب الموصولة بربنا سبحانه وتعالى، اللي قبل ما ينام ياخد له نص ساعة تلات اربع ساعة كده قراءة قرآن وأذكار. ما شاء الله لك وسب الله، ما شاء الله كتب الله. ليس هذا وحسب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا بعد هذه الأذكار إن كل إنسان مننا بقى إيه ينوي النية الصالحة إنه هيقوم قيام ليل إن شاء الله. كثير من الناس يقولك أنا نمت يا شيخ وراح علي الفجر، أنا نمت يا شيخ وراح علي قيام الليل. يا جماعة إحنا غابت عننا الأذكار دي، ولعل الله سبحانه وتعالى يعينني بعد انتهاء هذه الدورة إن أنا أقف مع هذه الأذكار وقفة متدبر متأمل متفحص، لنستخرج ما فيها من أداب وأخلاق وحكم ودرر إن شاء الله عز وجل. النبي كان يعلمنا بعد ما تقول الأذكار دي إنه بقى نية صالحة، إنك تقوم بالليل من أجل أن تصلي، كما روى النسائي والحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه سبحانه وتعالى. يريد برضو يا جماعة قبل ما ننام، يريد برضو قبل ما ننام إن إحنا نصلي الوتر، نصلي الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أوصاني ألا أنام حتى أوتر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسند من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا ينام، الذي لا ينام حتى يوتر حازم، ده إنسان حازم. كذلك أيضا أحبابي من المهم جدا أن الإنسان مننا لما يجي ينام ينام بدري عشان يبقى عنده وقت، يقوم وقت كافي، يقوم ان هو يصلي قيام الليل، انه يصلي الوتر، انه ياخذ وقت السحر في الاستغفار والدعاء وغير ذلك. ما نسهرش كتير، لأن السهر كتير ده بيضيع على الإنسان قيام الليل، بيضيع على الإنسان الفجر، وبعض الأوقات بيضيع على الإنسان الظهر كمان. لأجل ذلك كان الإمام كان العلماء علمونا أن من المستحب أنك تبكر في النوم. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، لأن الله ينام قبل العشاء إلا يحصل يضيع على العشاء والحديث بعدها. حاول دايما بقدر المستطاع صلي العشاء وتنام، صلي العشاء ساعة أو اثنين ونام. أنا لما خلطت الأجانب سواء في الدراسة وأنا في الجامعة في الأزهر وكده، كنت أجد دايما أنهم بعد العشاء مباشرة يناموا. لما قعدت فترة في القاهرة في المعادي، المعادي ده أماكن بقى السفارات وأماكن تجمع الأجانب والكلام ده، بعد أذان العشاء الساعة 7 بالليل جت ما تلاقيش حد منهم نايم، محدش منهم صاحي أصلا، الكل خلاص نايم. والفجر الكل صاحي، الكل نازل فطر، والكل نازل بيجري بقى في بيجري والكلام ده في الصبح. فالناس كانت بتعجب دايما، هي نازل من الشرق ده ليه؟ بس هي نامت بدري، بس هي نامت بدري. طيب كذلك أيضا من الأداب المتعلقة أيضا بالنوم عدة أمور كده. أثناء النوم، أثناء النوم كل إنسان منا ممكن يقوم من النوم، كل أحد منا يقوم من نوم وكده يعني. فيستحب الإنسان إذا قام من نومه أن يأتي بهذا الذكر الجميل الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا إياه الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري رحمة الله عليه قال: باب ما يقول إذا استيقظ من الليل. الإنسان منا يقول إيه لو قام من الليل. في البخاري من حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رب اغفر لي، أو دعا ثم قال: رب اغفر لي، أو دعا إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له. لو كم مرة جماعة احنا بنقوم من النوم، يعني كم مرة كده بنتقلب كده من النوم ونقوم بقى ايه، نبص في الشبابيك ونبص في الساعة ونبص في كم مرة بيحصل مننا كده؟ مش هياخد منك وقت ولا ياخد منك جهد ولا ياخد منك مجهود انك تقول هذا الذكر: لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله، ثم تقول: رب اغفر لي، او تدعو بما شئت الا غفر الله لك. لذا كان يقول ربيعة بن كعب: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعد له وضوءه، فأسمعه من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين، بيحمد ربنا سبحانه وتعالى. فيستحب للي قام من النوم كده يعني الآن يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر. يستحب للإنسان أيضا إذا قام من الليل أن يكون جنبه السواك يتسوك، وهذه من السنن الغائبة اللي غايبة عند كتير الناس. كتير من الأزواج والزوجات بيتأففوا من بعض، قام من النوم فريحة بقى مش كويسة، قامت من النوم ريحة بقى مش كويس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أول ما يقوم يغسل أسنانه بالسواك ليه؟ علشان يذهب هذه الرائحة الخبيثة. وكان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ به. يريد برضو هذه الأمور الشخصية، النظافة الشخصية بتاعت الإنسان تكون موجودة. بعض الناس بتقوم من النوم مفزوعة بسبب رؤية معينة رأتها، شاف حلم شافه فأم مفزوع. هنا النبي برضو علمنا أدب إذا رأينا مثل هذه المنامات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، ثم ليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. تعوذ بالله من شرها وإنها لن تضره. وفي رواية: ثم ليتحول على جنبه الآخر. من المستحب أيضا أن الإنسان مننا إذا قام من نومه أن يستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيتها هنا. أنه يستنثر ثلاث مرات كأنه في الوضوء كده. من السنة أيضا أن الإنسان مننا أن إذا قام من النوم أنه يغسل يديه ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مبيته فليغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لعلها باتت في مكان في نجاسة، باتت في مكان في رائحة مش طيبة، فهذه اليد تغسل قبل أول ما الإنسان يستيقظ مباشرة. أول ما الإنسان يستيقظ مباشرة. الشيخ كذلك أيضا من الأبواب اللي ذكرها لينا عندنا أن يستحب أيضا ان الانسان مننا اذا هبت ساعه الليل ان احنا نجمع اولادنا والاولاد يبداوا يناموا، لو ده الأولاد يبدأوا يناموا. وما أجمل أحبابي أن الأولاد لازم تنام بدري، لأن الطب الحديث أثبت الآن أن خلايا المخ بالنسبة للأولاد لا يتم تكوينها ونموها الجيد إلا في ساعات الليل، لما الإنسان ينام يبدأ المخ يفرز هرمونات معينة تبدأ الخلايا دي تكبر وتنشط ويصاب الإنسان بالذكاء. أما اللي بيصهر دايما على طول وكلام ده زي ما بعض الأمهات بيعملوا يفضلوا قاعدين أولادهم طول الليل ويناموا الفجر، لا ده طبعا مضر جدا بالأولاد. كذلك أيضا الشيخ تكلم عن نوم القائلة إن إحنا من المستحب أيضا إن إحنا ننام في وقت القيلولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وذكر عدة أثار، منها أثر كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول قوموا فقيلوا فما بقي للشيطان. وعن أنس كانوا يجمعون ثم يقيلون، بينام في وقت القيلولة. وذكر الشيخ باب نوم آخر النهار، باب نوم آخر النهار، وكان بيقولوا إن نوم آخر النهار ده حمق، لأن اللي هينام من آخر النهار هينام مثلا بعد العصر بشوية هيضاع عليه المغرب ويضاع عليه العشاء، ممكن اللي ينام من آخر المغرب ده طبعا هو خد النوم ده أولا مش مفيد، هيضطر إن هو يسهر بالليل، ولما يسهر بالليل هيضيع عليه القيام ويضيع عليه. ففعلا كان هذا من الحمق الإنسان بينام في آخر النهار إلا طبعا في حالة الضرورة. دي كانت بعض الآداب المتعلقة بأداب النوم التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه. كذلك أيضا نختم بهذا الأدب، أدب مهم برضو يعني، وده الشيخ الإمام البخاري ذكره رحمة الله عليه، إن الإنسان يستحب الإنسان من لما يجي ينام يبقى مستور، يبقى نايم مستور، ما يبقاش نايم وعورته مكشوفة أمام الناس، أو يكون نايم في مكان ممكن يكون يعني مش مستور عن أعين الناس. وذكر باب فقال باب من بات على سطح ليس له سترة. وذكر في حديث عبد الرحمن بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة، لأن من أهم الأمور اللي بعث بني السلام ستر العورات مستورة. وعن علي بن عمارة قال جاء أبو أيوب فصعدت به على سطح أجلح فنزل وقال كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي، أنا هبات الليلة على السطح وسطح ده ملهوش صور كده يسترني عن أعين الناس فقد برئت منه الذمة. وهنا أتعجب والله، والله العظيم أتعجب لما النبي يقول من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة، وغالبا اللي هينام ده لابس جلابية لابس حاجة ولكن ممكن عورة تنكشف، فأنا أتعجب أن النبي يقول فقد برئت منه الذمة. ونجد بعض النساء على الشواطئ عاريات، أو نجد بعض البنات في الشوارع عاريات، يعني إذا كان الرجل اللي هينام وهو ممكن تكشف عورته فقد برئت منه الذمة، أما للبنات اللي كشفنا العورات يعني الوضع بالنسبة لهم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات على إنجاز بناء يعني فوقع منه فمات برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. فبعض العلماء قال إن العبرة من هذا إن الإنسان ممكن يقع فيموت فتبرأ منه الذمة، أو إن عورته تنكشف فتبرأ منه الذمة. كذلك أيضا من الأداب المهمة جدا بالنسبة للأولاد، إذا الأولاد بدأوا يبلغوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم صلاتهم أبناء سبع وضربوهم عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ينفعش ولد وبنت بحكم أنهم أخوات وأنتوا دايما عندكم سوء ظن كده يا ملتحين، لا يا جماعة مش كده خالص، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا هذا الأدب، فرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها في مسألة النوم، بنجد مثلا ممكن رجلين أو امرأتين بيناموا بيغطوا بالحف واحد، وهذه ليست من السنة طبعا إلا زوج وزوجة، بينما أخين بالحف واحد ما ينفعش، أختين بالحف واحد ما ينفعش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي سعيد الخدري لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. دي كلها أداب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، كل ده أحبابي علشان يبقى عندنا هذا الأدب وهذا الذوق العالي في التعامل في كل موقف من مواقف الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا ويجعلنا إياكم من السمع والقول في التعامل الأحسن، وصلى الله بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.